أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون. أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعيذ نفسي برب الأرض ورب السماء. أعيذ نفسي بالذي لا يضر مع اسمه داء. أعيذ نفسي بالله الذي اسمه بركة وشفاء. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى نكمل البحث في الحكم الثاني من أحكام التعارض وهو قاعدة تساقط المتعارضين. قلنا القاعدة الأولى الحكم الأول هو قاعدة الجمع العرفي، ثاني قاعدة تساقط المتعارضين. قلنا الكلام في نقاط في خطوات، فإذا كان التعارض بين دليلين مستقرين بحيث لا يمكن الجمع بين الدليلين لعدم كون أحد الدليلين قرينة بالنسبة للدليل الآخر فهذا تعارض مستقر لا يمكن الجمع بينهما. ماذا نفعل؟ نأتي هنا نقول بالنسبة إلى القاعدة ماذا تشير القاعدة؟ تشير إلى أنه في حالة التعارض المستقر نفعل كذا، الحل كذا، الجمع يكون بهذه الطريقة، أو فك الإشكال وحل الإشكال يكون بهذه الطريقة، هذا حسب القاعدة. بعد ذلك سيأتي حل لنقل ولو على نحو الجزئية أو في بعض الموارد لو صح التعبير. سيأتي الكلام أيضا في الروايات، هنا نقول حسب القاعدة، سيأتي الكلام نقول حسب الروايات ماذا تقول الروايات لحل مثل هذا التعارض ونحوه من تعارضات، هذا الكلام يأتي إن شاء الله. إذن نقول القاعدة بلحاظ دليل الحجية، وعلمنا ماذا نقصد بدليل الحجية، دليل حجية السند، دليل حجية خبر الثقة، دليل حجية الظهور. وقلنا إذا لم يوجد عندنا سوى دليل الحجية العام الذي ينتسب إليه المتعارضان، فما هو مقتضى هذا الدليل أي دليل الحجية العام بالنسبة إلى هذه الحالة أي حالة التعارض المستقر مع عدم وجود سوى دليل الحجية العام؟ قلنا الخطوة الأخرى نقول في عالم الإثبات لنعطي لهذه النقطة، نقول عالم الثبوت. عالم الثبوت عالم الواقع، هذه النقطة أو الخطوة الأخرى نعطيها هذا العنوان. نقول الفروض المتصورة، لاحظ الثبوت والواقع يقابل الدلالة والإثبات. الفروض المتصورة في عالم الثبوت عالم الواقع هي عدة فروض. الفروض المتصورة في عالم الثبوت في عالم الواقع وقلنا هو الذي يقابل عالم الإثبات وعالم الدلالة، يمكن الفروض المتصورة يمكن أن تكون على عدة فروض في عالم الواقع. ما هي الفروض؟ الفرض الأول قلنا أن تكون الحجة الحجية مطلقة، يستفاد من دليل الحجية، الحجية المطلقة للدليلين المتعارضين، هذا دليل الحجة وهذا دليل الحجة مطلقا. والفرض الثاني وقلنا الحجية المطلقة للدليلين المستحيل، هذا الفرض الأول أبطلناه، قلنا لأن كل من واحد من الدليلين يكذب الآخر، فكيف المولى يأمر ويطلب عندما نضع الحجية هذا لهذا لهذا ولهذا يطلب التصديق بكلا المتكاذبين، أصدق هذا فإذا صدقت الأول والأول يكذب الثاني إذا الثاني كذب فكيف أصدق الثاني، وإذا صدقت الثاني فالثاني يكذب الأول فكيف أصدق يأمر المولى ويطلب تصديق الأول، بعدين ثبت كذب الأول بالتصديق بالثاني وكذلك ثبت كذب الثاني بالتصديق بالأول، كيف يأمر المولى بتصديق المتكاذبين المكذب والمكذب؟ ولا فرق في هذا الاعتراف سواء كان التصديق والتصديق الوجداني، تصديق النفسي، تصديق القلبي، تصديق العقائدي، أو كان هو التصديق العملي الجري العملي، لا فرق بهذا أيضا. لا كما لا يمكن أن يطلب ويستحيل أن يطلب المولى التصديق الوجداني بالمتكاذبين، لا يمكن أن يطلب التصديق العملي والجري العملي وفق المتكاذبين. الفرض الثاني الحجة الحجية، يستفاد من دليل الحجية أن شارع جعل نقول المتصور في عالم الثبوت، نقول عفوا ونعتذر عن السهو والخطأ والغفلة التي تحصل عندما نتحدث، نقول الدليل ودليل الحجية ودليل الحجية، لا ننسى حتى عندما نقول لا ينصرف الذهن إلى عالم الدلالة والإثبات، وإنما الكلام قلنا الكلام في عالم الثبوت والفروض المتصورة في عالم الثبوت. فالفرض الثاني أن تكون أو أن المولى جعل الحجية لي الدليلين، لكن هنا ليست حجية مطلقة وإنما حجية مشروطة، أي جعل الحجية لكل واحد من الدليلين مشروطة بعدم الالتزام بالآخر، فإذا لم يلتزم بالمعارض الأول فالثاني حجة، وإذا لم يلتزم بالمعارض الثاني فالأول حجة، أي عندي حجة مشروطة وحجة مشروطة، فالدليل الذي يلتزم به المكلف هو الحجة والثاني تسقط حجيته. واعترضنا قلنا هذا أيضا غير معقول، لأن المكلف لو ترك الدليلين، ترك الدليل الأول وترك الدليل الثاني، ترك المعارض الأول والمعارض الثاني، ترك المعارض والمعارض، ماذا يحصل؟ عندما يترك الأول الثاني صار عليه حجة، وعندما يترك الثاني الأول صار عليه حجة، إذن صار الأول عليه حجة والثاني عليه حجة، إذن ثبتت حجية المتكاذبين، نفس الإشكال والاعتراض الذي سجله والاستحالة التي سجلت على الفرض الأول تسجل على هذه النتيجة عندما يترك المكلف الدليلين. إذن عندي الفرض الأول حجية المطلقة لكل منهما، هذه قلنا الفرض مستحيل، الفرض الثاني حجية المشروطة لكل منهما أيضا هذا مستحيل، نأتي إلى الفرض الثالث، نقول الفرض الثالث هو الحجية لأحدهما المعين، لأن الشارع يكون قد جعل الحجية لأحد الدليلين، الشارع وجد ميزة في أحد الدليلين وجعل الحجية له دون الآخر، هذا الفرض نقول نعم معقول ممكن لا إشكال فيه، ليس فيه أي محذور ثبوتي لو صح التعبير، لكن في عالم الإثبات لا نستطيع أن نثبت هذا، لأن دليل الحجية لاحظ هنا نقول ممكن أن الشارع يكون قد جعل الحجية لأحد الدليلين المعين عنده والذي شخصه المولى، لكن الآن نقول هل يوجد في دليل الحجية العام، الآن نرجع إلى عالم الإثبات، الآن تحدثني في عالم الثبوت نقول لا إشكال فيه وهذا الفرض معقول، نأتي إلى عالم الإثبات نقول هل في دليل الحجية ما يدل على ترجيح أحد الدليلين على الآخر، هل في دليل الحجية العام ما يعين أحد الدليلين، نقول لا، نقول دليل الحجية مثلا حجية أخبار الآحاد نسبته متساوية نحو الدليل الأول ونحو الدليل الثاني، نحو المتعارضين النسبة متساوية، فلا يوجد ترجيح لهذا على هذا، لا يوجد تعيين لهذا دون غيره، فلن لا يمكن أن يثبت هذا بدليل الحجية العام بالرغم من أنه معقول في عالم الثبوت، لكن في عالم الإثبات لا يمكن إثبات الفرض الثالث. فقلنا الفرض الثالث قلنا أن يكون الشارع قد جعل الحجية لأحدهما المعين بأن اختار أحد المتعارضين لميزة في نظر المولى فجعله حجة دون الآخر. وهذا فرض معقول، قلنا معقول في عالم الواقع في عالم الثبوت يعقل يمكن هذا ووارد هذه الصورة، لكن في عالم الإثبات هل يمكن لدليل الحجية أن يثبت هذا؟ نقول لا يمكن. الفرض الرابع الحجية لأحدهما على نحو التخير، أي يكون الشارع قد جعل حجية واحدة تخيرية، بمعنى أنه أوجب قال إما هذا أو هذا، العمل والالتزام بمؤدى أحد الدليلين، الدليل الذي تختار هو الذي يكون حجة. وقلنا مثال مثلا يعني يكون المكلف مخير بالالتزام بمفاد، أما دليل الحرمة فيبني على الحرمة، يبني على حرمة الفعل وتكون الحرمة هي المنجزة عليه، والدليل الآخر يسقط لو صح التعبير، وبين أن يلتزم بالدليل الآخر المعارض الدال على الإباحة فيلتزم بالإباحة فلا تكون عليه حرمة، فما يلتزم بهذا وما يلتزم بهذا. لاحظ هذا الفرق عن لنقل الفرض الثاني الذي كان هو عبارة عن حجية المشروطة لكل منهما، لاحظ هذا حجة وهذا حجة، لكن هذه حجة مشروطة وهذه حجة مشروطة، وصلنا إلى نتيجة المحذور وهو حجية المتكاذبين لو ترك الاثنين. أما هنا في التخييرية لو ترك الاثنين لا ننسى في الواجب التخييري ماذا يتحمل؟ لو ترك الاثنين فواحد عليه، واحد من الواجبين هو الذي يكون عليه حجة، فلا تجتمع عليه الحجتان. لاحظ فالعقوبة على واجب واحد لأنه ترك أحد الواجبين، أحد التكليفين، أحد الدليلين، لا تجتمع فعلية الدليلين، لا تجتمع حجية الدليلين عليه لو ترك، حتى لو ترك يعني. هذا الإشكال الذي ورد على الفرض الثاني لا يرد على الفرض الرابع. نقول هذا الفرض الرابع إذن معقول في عالم الثبوت في عالم الواقع. وما هي فائدة طبعا هذا؟ قلنا يترتب عليه ثمرة هذه نقول الحجية التخييرية، بأنه إذن يجب عليه هذا أو هذا. الآن لا يستطيع إذن في هذه الحالة لا يستطيع أن المكلف لو ثبت هذا الفرض نقول المكلف إذن لا يستطيع أن يترك الدليلين ويقول أرى ما هو الحكم وفق يعني حكم الحادثة أو الواقعة أو ما هي الوظيفة العملية أو ما هو التشخيص لهذا الموقف العملي بالأصل العملي، أرجع إلى الأصل العملي، ليس من حقه ما دام أنه من حقه أن يختار أحد الدليلين وهو الذي يكون عليه حجة، أو ليس من حقه أن يرجع إلى دليل عام أعم من هذا الدليل وعم من هذا الدليل هذا الذي يسمى بالعام الفوقاني، ليس من حقه لأن الشارع جعل الحجية لأحد الدليلين، فعليه أن يختار واحد من هذا من هذه الحجة، ولكن تتحقق حجية هذا أو هذا، يعلم إجمالي بأن أحد هذين الدليلين هو عليه حجة، كيف يشخص هذا؟ باختياره. الفرض الخامس إذن، وقلنا أيضا الفرض الرابع التخيير يحتاج إلى مؤونة، إما هذا أو هذا كما بينا قبل قليل، الواجب إما هذا أو هذا، وما تختار هو الواجب، أو يجب عليك أحد هذين هذا أو هذا، فهذا التقييد هذا التخيير يحتاج إلى مؤونة ولا ويحتاج إلى قرينة فيه مؤونة، يحتاج إلى قرينة، يحتاج إلى ما يدل على هذه المؤونة والتكليف الزائد والتقييد الزائد لو صح التعبير، ولا يوجد ما يدل عليه. يبقى الفرض الخامس وهو إذن الفرض الثالث معقول والرابع معقول. الفرض الخامس تساقط الدليلين، أنه في عالم الثبوت في عالم الواقع أن المولى في مثل هذه الحالات يسقط الحجية عن الدليلين، أن يكون الشارع قد أسقط كل الدليلين عن الحجية وافترض وجودهما كعدمهما، وأيضا يقال بأن هذا الفرض معقول. يتحصل مما ذكرنا الأول والثاني غير معقول ثبوتا وإثباتا بالتأكيد. الفرض الثالث والرابع والخامس يحصل فيها الكلام، نقول يتحصل أولا الفرض الثالث والرابع والخامس، الفروض الثالث والرابع والخامس معقولة، الفرض الثالث الحجية لأحدهما المعين أيضا معقول ثبوتا لكن إثباتا لا يمكن أن يثبت، الفرض الثالث لا يمكن أن نثبته بدليل، لاحظ لا يمكن أن نثبته بدليل حجية، عندما نقول لا يمكن أن نثبته بدليل الحجية، إذن الكلام في عالم الإثبات، عالم الدلالة، ليس في عالم الثبوت والواقع. إذن لا يمكن أن نثبته بدليل الحجية، يعني لا بس عندما نقول يتحصل، هذا لا بس أيضا ببركة الدرس نقول هناك سجلنا النقطة كانت عالم الثبوت عالم الواقع، هنا نقطة جديدة عالم الإثبات عالم الدلالة لنسجل هذا. نقول إذن في عالم الإثبات في عالم الدلالة نقول يتحصل أولا أن الفرض الثالث والرابع والخامس معقولة، ثانيا الفرض الثالث لا يمكن أن نثبته بدليل الحجية العام، وذلك لأن نسبة هذا الدليل نسبة دليل الحجية العام إلى كل من الدليلين المتعارضين، لا ننسى الفرض الثالث هو حجية أحد الدليلين المعين، نسبة الدليل إلى كل من الدليلين المتعارضين هي نسبة واحدة، فإثبات حجية أحد الدليلين خاصة دون الآخر بلا مبرر، وهي ترجيح من غير مرجح من دون مرجح، وهو قبيح ومستحيل. إذن لا يمكن إثبات الفرض الثالث، إذن لا يثبت الفرض الثالث، دليل الحجية لا يدل على الفرض الثالث، إذن دليل الحجية لا يثبت الفرض الثالث، لا يمكن أن يثبت الفرض الثالث، إذن الفرض الثالث لا يثبت في عالم الإثبات، لا يوجد ما يدل عليه. نأتي إلى الفرض الرابع، نقول ثالثا الفرض الرابع لا يمكن أن نثبته بدليل الحجية العام أيضا، كما لا يمكن إثبات الفرض الثالث. الفرض الرابع هو الحجية التخييرية، وذلك لأن مفاد الدليل هو الحجية التعيينية لا الحجية التخييرية. مفاد أي دليل؟ مفاد دليل الحجية العام، مفاد الدليل أي مفاد دليل الحجية العام هو الحجية التعيينية لا الحجية التخييرية، أي وجوب الأخذ بكل من الدليلين تعيينا، وعليه فإثبات الوجوب التخييري والحجية الواحدة التخييرية بحاجة إلى قرينة ولسان آخر في الدليل، ولا يوجد ما يدل في دليل الحجية العام، لا يوجد فيه ما يدل على وجوب التخييري. رابعا عدم إمكان، لاحظ الكلام في عالم قلنا الإثبات والدلالة، رابعا عدم إمكان إثبات الفرضين الثالث والرابع. إذن الأول غير معقول إذن لا ولا يثبت بالتأكيد، والثاني الفرض الثاني غير معقول ولا يثبت بالتأكيد، والآن قلنا الثالث لا يمكن إثباته والرابع لا يمكن إثباته بدليل الحجية. إذن عدم إمكان، نقول رابعا عدم إمكان إثبات الفرضين الثالث والرابع، ماذا يعني؟ إذن لا يمكن أن نثبت الثالث ولا يمكن أن نثبت الرابع، إذن ماذا يبقى؟ يبقى الفرض الخامس هو المتعين، يعني أن دليل الحجية العام لا يصلح لإثبات حجية الدليل المتعارضين، لا إثبات الحجية المطلقة للإثنين، ولا إثبات الحجية المشروطة للإثنين، ولا إثبات الحجية المعينة لأحد الدليلين، ولا إثبات الحجية التخييرية. لذلك نقول لا يصلح لإثبات حجية الدليل المتعارضين بوجه من الوجوه، وهذا المعنى يتطابق. إذن لا يثبت الحجية، إذن ماذا يعني هذا؟ يعني أن الحجية ساقطة في الاثنين، إذن وهذا إذن خامسا نقول في النتيجة يثبت الفرض الخامس، يعني هذا ما ذكرناه في الرابع بأنه لا يثبت، إذن يعني أنه يتطابق مع الفرض الخامس، والفرض الخامس نقول خامسا النتيجة يثبت الفرض الخامس، أي أن الحكم الثاني في باب التعارض بلحاظ دليل الحجية العام هو قاعدة تساقط المتعارضين. أرجو أن يكون البيان فيه شيء من الوضوح ضمن هذه المرحلة، ويوجد تفصيل يأتي إن شاء الله كثير فيما ذكرناه، لكن لتقريب الفكرة ضمن هذه المرحلة وفهم هذا المطلب هو جيد إن شاء الله. الآن نأتي إما نكمل في المتحصل، وكان عندي وصلنا إلى خامسا في المتحصل، أو نعطي عنوان جديد أو نقطة جديدة أو خطوة جديدة، لنعطيه عنوان لنقول إطلاق تساقط المتعارضين أو موارد تساقط المتعارضين أو عموم تساقط المتعارضين. لنعطي عنوان لهذه النقطة الآن، هذا يبقى عليكم ماذا تشخصون هذه، لأن فكرة إعطاء النقطة الآن لأني سجلت خلال البحث وقررت سادسا وسابعا خلال المتحصل وفي عالم الإثبات، فقلنا سادسا نعطي سؤال وجواب أو نعطي نقطة جديدة أو خطوة جديدة، نقول إطلاق تساقط المتعارضين وعدمه، أو إطلاق تساقط المتعارضين وعدمه، هذا العنوان إطلاق تساقط المتعارضين وعدمه. نأتي أيضا كلام في هذه النقطة بخطوات، نقول الخطوة الأولى سؤال، تساقط المتعارضين هل يفترض كأنهما، لاحظ لماذا قلنا إطلاق وعدم إطلاق، هل يشمل كل الموارد، يعني يشمل التساقط في هذا المورد في المدلول المطابق لنقل والمدلول الالتزامي، يسقط هذا ويسقط هذا، يسقط مدلوله المطابق والالتزامي أو لا، فقط يسقط المدلول المطابق فيشمل المدلول فالمدلول الالتزامي يبقى على حجيته، عفوا فقلنا هذا تابع لا تبعية الدلالة الالتزامية دلالة مطابقية، هذا الذي بيناها أيضا في البحث السابق. سؤال إذن تساقط المتعارضين، أولا نقول إطلاق تساقط المتعارضين وعدمه، نقول أولا سؤال تساقط المتعارضين هل يفترض أليف كأنهما غير موجودين، باء أو أنهما يتساقطان غير موجودين أصلا ينتهي لا دلالة مطابقية ولا التزامية، أو أنهما يتساقطان في حدود تعارضهما في المدلول المطابق فقط، فإذا كانا متفقين في مدلول التزامي مشترك بينهما كان حجة في إثباته لعدم التعارض بالنسبة إليه. إذن عندي هذا يعارض هذا قلنا يتساقط، فهل التساقط هنا لو كان الثالث هذا الدليل وهذا الدليل المتعارضان لو كان يثبتان حكم آخر، يثبتان موضوع آخر، يثبتان قضية أخرى، يثبتان معنى آخر بالالتزام بالمطابقة، هذا يدل على هذا الحكم والثاني يدل على الحكم الآخر، على إثبات هذا الحكم والآخر على نفي هذا الحكم، هذا يدل على حكم وهذا يدل على حكم آخر ينافي الحكم الآخر، ينافي الحكم الأول، لكن بالالتزام الدليل الأول يدل على شيء والدليل الثاني يدل على عمر يدل على شيء آخر، فهل يثبت الدليل الحكم الثالث، هل يثبت المعنى الثالث الذي يدل عليه الدليل الأول والثاني بالالتزام، فإذا لنقل دل الدليل الأول على شيء التزاما فهو الدليل المطابق للدليل الأول يسقط لأنه يتعارض مع الدليل الثاني، فيسقط الدليل المطابق أو المدلول المطابق هنا مع المدلول المطابق هنا أيضا يسقط هنا وهنا يسقط، لكن نقول الدليل الأول يدل على بالالتزام يدل على معنى، هل يثبت ذاك المعنى؟ الدليل الثاني يدل بالالتزام على معنى، هل يثبت ذاك المعنى؟ الدليل الأول والثاني يشتركان في إثبات معنى ثالث، هل يثبت ذاك المعنى؟ الدليل الثاني الأول يعارض دليل ثالث، هل يثبت التعارض؟ الدليل الثاني يعارض دليل ثالث، هل يثبت التعارض؟ الدليل الأول والثاني يعارضان دليل ثالث، هل يثبت التعارض؟ لاحظ كيف الصور اللي التي ممكن أن تتصور هنا. إذن نقرأ نقول أولاً ماذا سجلناه إطلاق تساقط المتعارضين، نقول سؤال تساقط المتعارضين هل يفترض كأنهما غير موجودين أصلا أو أنهما تساقطان في حدود تعارضهما في المدلول المطابق فقط، فإذا كانا متفقين في مدلول التزامي مشترك أو مشترك بينهما كان حجة في إثباته لعدم التعارض بالنسبة إليه. إذن لنقل تعارض في المدلول المطابق تساقط، هل يسقط المدلول الالتزامي حتى لو دل هذا وهذا على مدلول التزامي؟ لا، لذلك نقول مشترك حتى لا يتحقق تعارض، عندما نقول الدليل الأول يدل على معنى والدليل الثاني يدل على نفس المعنى، أي بلحاظ هذا المعنى لا يوجد تعارض بين الدليلين، لاحظ لا يوجد تنافي بين الدليلين، هذا الغرض من ذكر المشترك والمشترك. نقول هذه نقول أولا هذا السؤال، ثانيا جوابه، جواب السؤال إن قلنا وهو المختار بأن الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية في الحجية فإنه يثبت الافتراض أليف، أي أن التساقط يفترض أو يفترض كأن الدليلين غير موجودين، باء وإن قلنا بأن الدلالة الالتزامية ليست تابعة للدلالة المطابقية في الحجية فإنه يثبت الافتراض باء، أي أنهما يتساقطان في حدود تعارضهم في المدلول المطابق فقط، وإذا كانوا متفقين في مدلول التزامي مشترك أو مشترك بينهما كان حجة في إثباته لعدم التعرض بالنسبة إلى هذا المدلول الالتزام. الخطوة الثالثة الآن لاحظنا هذا يدل على معنى وذاك يدل على معنى، وهذا المعنى الواحد لذلك قلنا مشترك حتى ندفع التنافي. ومرة أخرى لا نقول أن هذا الدليل لاحظ غير ناظر لنقل لمعنى، وإنما هذا الدليل يعارض دليل ثالث والدليل الثاني أيضا يعارض. لاحظ الدليل الأول لو عارض دليلا ثالثا والدليل الثاني لو عارض دليلا ثالثا. إذن أيضا كأنما الدليل الأول والثاني اشتركا بالمعارضة للدليل الثالث. أيضا نريد أن نقرب هذه الفكرة، التفت إلى هذه النقطة. نقول الأول يعارض الثاني، نعم سقط المدلول المطابقي لهذا الدليل وهذا الدليل، بالمعارضة يسقط الدليلان. الآن نقول هذا الدليل لا يدل على معنى، قبل قليل تحدثنا عن يوجد معنى مشترك، مدلول مشترك ومشترك بين الدليلين، هل يثبت هذا مدلول التزامي؟ قضية واضحة. الآن ننتقل خطوة لنقول أعمق، الدليل الأول والدليل الثاني هذا يعارض هذا، إذن قلنا يتساقطان. الآن نقول لو كان الدليل الأول يعارض دليل ثالث والدليل الثاني أيضا يعارض الدليل الثالث، ما هي نقطة الاشتراك بين الأول والثاني؟ هم متعارضان لكن لا يتعارضان في معارضة الدليل الثالث، التفت إلى هذه. فالاشتراك بينهما أنه كل منهما يعارض الدليل الثالث فاشتركا بهذه، هل تثبت هذا؟ تثبت المعارضة أو لا؟ أيضا يرجع إلى ما قلناه بأنه تعتمد على أن الدلالة الالتزامية التابعة المطابقية في السقوط أو لا. نقول إذن على القول باء تقوم قاعدة وهي نفي الثالث في باب التعارض، أي نفي حكم آخر ثالث غير ما دل عليه المتعارضان معا، نفي حكم ثالث غير ما دل عليه المتعارضان معا، لو كان هذا ينفي الثالث وهذا ينفي الثالث أي يحصل التعارض لنقول، وذلك لأن هذا الحكم الثالث ينفيه كل الدليلين بالالتزام ولا يوجد تعارض بينهما في نفيه. إذا كان التعارض بين الثالث والثاني هذا شيء، وإذا لا الكلام ليس في دليل. لاحظ الآن ندخل، الآن قلنا يعارض هذا يعارض دليل وهذا يعارض دليل، الآن نقول لا، النظر إلى مدلول الدليل إلى حكم، الدليل الأول ينفي حكم والدليل الثاني ينفي نفس الحكم، فهل ينفيان الحكم؟ إذن أيضا كما يرجع إلى معنى مشترك وهو نفي حكم ونفي حكم وليس معارض الدليل ومعارض الدليل، يرجع الكلام إلى نفس ما قلنا. إذن نقرأ الحكم الثاني، قاعدة تساقط المتعارضين، وإذا لم يكن أحد الدليلين قرين بالنسبة إلى الدليل الآخر فالتعارض مستقر. لاحظ إذا لم يكن أحدين قرينه، ضع خطا تحت قرينه حتى تعرف في الحكم الأول يوجد قرينه، إذا لم يكن أحد الدليلين قرينه بالنسبة إلى الدليل الآخر فالتعارض مستقر في نظر العرف، وحينئذ نتكلم عن القاعدة، ضع هذه العبارة التي سأقرأ بين قوسين، بلحاظ دليل الحجية، ضع هذه العبارة بلحاظ دليل الحجية بين قوسين، بلحاظ دليل الحجية، اكتب ايضا فوق جنب هذه العبارة فوق هذه العبارة بلحاظ دليل الحجية العام، اي دليل حجية الادلة المتعارضة، وهذا بيناه، بمعنى اننا اذا لم يوجد امامنا سوى دليل الحجية العام الذي ينتسب اليه، لاحظ دليل الحجية العام الذي ينتسب اليه المتعارضان، هذا خبر ثقة وهذا خبر ثقة، ونحن قلنا الحجية مرة في السند مرة في الظهور في الدلالة، وهذا شيء تفصيل يأتي إن شاء الله، بمعنى أن هذا لم يوجد أمامنا سوى دليل الحجية العام، مثلا خبر ثقة وخبر ثقة، هذا دليل حجيته هو دليل حجية أخبار أحد، وهذا أيضا دليل حجيته هو دليل حجية أخبار أحد أو أخبار الثقات، فنرجع إلى دليل الحجية، نقول بمعنى أننا إذا لم يوجد أمامنا سوى دليل الحجية العام الذي ينتسب إليه المتعارضان، فما هو مقتضى هذا الدليل بالنسبة إلى هذه الحالة؟ وقبل أن نشخص ما هو مقتضى دليل الحجية نستعرض الممكنات ثبوتا، لاحظ نستعرض الممكنات ثبوتا، ضع ثبوتا بين قوسين أو إشارة هنا، ثم نعرض دليل الحجية، هذا نعرض دليل الحجية على هذه الممكنات لنرى وفاء بأي واحد، إذن نستعرض الممكنات، إذن هذا عالم الثبوت والواقع، ثم نعرض دليل الحجية، هذا عالم الإثبات والدلالة، إذن يستعرض، يقول والاستعراض الممكنات، إذن هنا تكتب عالم الثبوت، هذه الذي قلنا عالم الثبوت أو الواقع هذا قلنا نقطة نعطيها عنوان عالم الثبوت أو عالم الواقع. والاستعراض الممكنات ثبوتين أيضا ضع خطا تحت ثبوتين حتى تعرف أن نحن في عالم الثبوت. نذكر عددا من الفروض لنميز بين ما هو ممكن منها وما هو مستحيل ثبوتا وواقعا. وقلنا ذكرنا 5 فروض وأثبتنا بأن الأول والثاني غير ممكن وهو مستحيل في عالم الوقوع للكلام. في عالم الثبوت أثبتنا الأول والثاني مستحيل. بعد ذلك انتقلنا لعالم الإثبات، قلنا بقي الثالث والرابع والخامس، أثبتنا بأن الثالث والرابع لا يمكن لا يثبت، يبقى الخامس والمتعين. الافتراض الأول، تسجل أمام الافتراض الأول الحجية لكل منهما مطلقة، الحجية المطلقة لكل منهما، الحجية المطلقة لكل منهما أن يكون الشارع قد جعل، لاحظ سجل هذا العنوان، الحجية المطلقة لكل منهما، أن يكون الشارع قد جعل الحجية لكل من الدليلين متعارضين، وهذا مستحيل لأن هذين الدليلين كل واحد منهما يكذب الآخر، لأن هذين الدليلين كل واحد منهما يكذب الآخر، فكيف يطلب الشارع منا أن نصدق المكذب بالكسر، أي المكذب هو يسجل المكذب والمكذب بالفتح، هذه مع عدم الحركة ومع عدم التنقيط لو صح التعبير يكتب بالفتح وبالكسر، المهم موجودة أنا عندي في المتن. فكيف يطلب الشارع منا أن نصدق المكذب والمكذب معا؟ فإن قلت أن الحجية لا تطلب منا، أن الحجية لا تطلب منا تصديق الدليل بمعنى الاقتناع الوجداني، ضع خطا تحت الاقتناع الوجداني، هذا الإشكال وهذا إن قلت، بل تطلب تصديقه حتى تكون الناحية اللغوية تامة، بل تطلب تصديقه بمعنى العمل على طبقه وجعله منجزا ومعذرا. قلت نعم الأمر كذلك، هذا دفع الإشكال، غير أن التصديق العملي بالمتكاذبين غير ممكن أيضا لا يمكن ثبوتا وواقعا. فدليل الحرمة معنى حجيته، أي معنى حجية دليل الحرمة، فدليل الحرمة معنى حجيته هو الجري على أساس أن هذا حرام وتنجز الحرمة علينا، معناه حرام ومعناه تنجز الحرمة علينا، أي علينا أن نمسك، علينا أن لا ننبعث، علينا أن ننزجر، والدليل المعارض ينفي الحرمة، ومعنى حجيته معنى حجيتنا في الحرمة، معنى حجية الدليل المعارض الذي يكذب الدليل الأول ينفي الحرمة، ومعنى حجيته الجري على أساس أن هذا ليس بحرام، لا تنزجر، لا يجب عليك الانزجار، أو لا تمسك نفسك، يمكن الانبعاث، أو أنت في حل من ناحية الإمساك والإنزجار وفي إطلاق وفي سعة، وينفي الحرمة ومعنى حجيته الجري على أساس، ومعنى حجيته الجري على أساس، نعم ومعنى حجيته الجري على أساس أن هذا ليس بحرام، وإطلاق أيضا يعني معناه إطلاق العنان والتأمين من ناحية الحرمة، أي لا يوجد حرمة ولا يمكن أن تجتمع هاتان الحجيتان. إذن ثبوتا لا يثبت الفرض الأول. الافتراض الثاني تعطيه عنوان الحجية المشروطة لكل منهما، أو الحجية لكل منهما بشرط عدم الالتزام بالآخر. أعطي عنوان الافتراض الثاني الحجية المشروطة لكل منهما، أو اكتب الحجية لكل منهما بشرط عدم الالتزام بالآخر. الافتراض الثاني أن يكون الشارع قد جعل الحجية لكل منهما ولكنها حجية مشروطة بعدم الالتزام بالآخر، فهناك حجيتان مشروطتان، فإذا التزم المكلف بأحد الدليلين لم يكن الآخر حجة عليه، بل الحجة عليه أي دليل، الحجة عليه هو ما التزم به خاصة، وهذا أيضا غير معقول. لاحظ عندما نقول غير معقول هذا الكلام في عالم الثبوت، وهذا غير معقول إذ في حالة عدم التزام المكلف بكل من الدليلين يكون كل منهما حجة عليه، فيعود محذور الافتراض الأول وهو ثبوت الحجية المكذب والمكذب للمكذب والمكذب بالفتح وبالكسر. إذن وهو ثبوت الحجية، فيعود محذور الافتراض الأول وهو ثبوت الحجية للمكذب والمكذب في وقت واحد وهو مستحيل، إذن يستحيل الافتراض الثاني. الافتراض الثالث تسجل الحجية لأحدهما المعين، الاعتراض الثالث أن يكون الشارع قد جعل الحجية لأحدهما المعين بأن اختار أحد المتعارضين لميزة في نظره في نظر المولى يعني في نظر الشارع، فجعله حجة دون الآخر، وهذا اختلاف معقول. إذن في عالم الثبوت معقول، إذن هذا افتراض معقول، نقول في عالم الثبوت الواقع، ويبقى الكلام في عالم الإثبات والدلالة. كيف نحدد هذا؟ وهل هو يثبت أو لا؟ الافتراض الرابع تعطيه عنوان الحجية لأحدهما على نحو التخير. الثالث كان الحجية لأحدهما المعين، الرابع الافتراض الرابع الحجية لأحدهما على نحو التخير، الحجية لأحدهما على نحو التخير، وهو الافتراض الرابع. الافتراض الرابع أن يكون قد جعل أو قد جعل المولى أو الشارع حجية واحدة تخيرية، بمعنى أنه أوجب العمل والالتزام بمؤدى أحد الدليلين، فلا بد المكلف إما أن يلتزم بمفاد دليل الحرمة مثلا فيبني على حرمة الفعل وتكون الحرمة منجزة عليه، وإما أن يلتزم بالدليل المعارض الدال على الإباحة مثلا فيلتزم بالإباحة وتكون الحرمة مؤمنا عنها حينئذ. وهذا الافتراض معقول أيضا، لاحظ ضع خطا تحت معقول، أي في عالم الثبوت والواقع. وأثره ما هي الفائدة من الحجية التخييرية؟ يقول أثره أنه لا يسمح للمكلف بإهمال الدليلين المتعارضين والرجوع إلى أصل عملي أو دليل عام قد يثبت به حكم ثالث غير ما دل عليه كل دليلين. لا، هو يعلم إجمالا بوجوب أحد هذين، ويعلم بأنه المتعين ما يختاره فيختار، يجب عليه أن يختار كما في الواجب التخييري يختار أحد الأفراد. إذن لا يستطيع أن يذهب إلى أصل عملي، ولا يستطيع أن يذهب إلى عام فوقاني لو صح التعليم. الافتراض الخامس تعطيه عنوان تساقط الدليلين، عدم حجية كل من الدليلين. الافتراض الخامس أن يكون الشارع قد أسقط كل الدليلين عن الحجية وافترض وجودهما كعدمهما، وهذا أمر معقول أيضا، أيضا أمر معقول. وتسجل، نحن عندما نقول معقول هو الكلام في عالم الثبوت لكن لا بس للبيان، وهذا أمر معقول في عالم الثبوت، أو تقول ثبوتا وواقعا. وبهذا يتضح أن المعقول من الافتراضات هو الثالث والرابع والخامس كما بينا، وبهذا يتضح أن المعقول من الافتراضات الثلاثة الأخيرة وهذا يتضح أن المعقول من الافتراضات أن المعقول من الافتراضات هي الافتراضات الثلاثة، لاحظ. فلذلك نقول أن المعقول من الافتراضات الافتراضات الثلاثة، الافتراضات تكون خبر إنه أن المعقولة الافتراضات الثلاثة، أن المعقولة من الافتراضات الافتراضات الثلاثة الأخيرة الثالث والرابع والخامس. وإذا عرضنا هذه الافتراضات الثلاثة وهي الثالث والرابع والخامس على دليل الحجية، أي سجل على دليل الحجية، أي على دليل الحجية العام، وجدنا أنه لا يصلح من أنه لمن ترجع إلى دليل الحجية العام، وجدنا أنه أي أن دليل الحجية العام لا يصلح أو لا يصلح لإثبات الافتراض الثالث كما بينا أيضا نحن خلال الشرح. لماذا؟ لأن نسبته، أي لأن نسبة دليل الحجية اكتب هذه، لأن نسبة دليل الحجية العام إلى كل من الدليلين، حتى تعرف يوجد عندي ثلاثة أدلة، دليل الحجية عام ودليل الأول ودليل الثاني، الدليل الأول الذي يعارض الثاني والثاني الذي يعارض الأول، لأن نسبة دليل الحجية العام، لأن نسبته، أي لأن نسبة دليل الحجية العام إلى كل من الدليلين، أي كل من الدليلين المتعارضين هي نسبة واحدة، كل من الدليلين المتعارضين سجل أيضا نسبة واحدة، فإثبات حجية أحدهما خاصة به، أي بالدليل الحجية العام، دون الآخر جزاف لا مبرر له، وترجح من غير مرجح من دون مرجح، وهو قبيح المولى. كما لا يصلح دليل الحجية الآن هذا الذي قلنا، وبهذا يتضح المعقول من افتراضات، يعني هذه الفقرة، وبهذا يتضح أن المعقول من افتراضات الثلاثة الأخيرة من الاثرارات هي الاثرارات التاريخية، هذه كأنما راجع إلى عالم الثبوت، عالم الواقع قبل قليل، إذا ثبت عندي الثالث والرابع والخامس. وإذا عرضنا هنا، وإذا عرضنا تسجل، أو تريد هذه الفقرة بسرعة تعطيها عنوان عالم الإثبات والدلالة، وبالضبط هذه بدقة تبدأ. وإذا عرضنا هذه الافتراضات الثلاثة على دليل الحجية، من هنا يبدأ الكلام في عالم الإثبات، عالم الأدلة، عالم الدلالة لو صح الدليل. إذن وصلنا إلى هذه العبارة، كما لا يصلح دليل الحجية لإثبات الافتراض الرابع وهو التخييرية، لأن مفاد الحجية التعيينية، لأن مفاد الحجية، لأن مفاده عفوا، كما لا يصلح دليل الحجية، أي دليل الحجية العام، سجل حتى تعرف العبارة وتتوضح، كما لا يصلح دليل الحجية، أي دليل الحجية العام لإثبات الافتراض الرابع وهو الحجية التخييرية لأحدهما على نحو التخيير، لأن مفاد الحجية، لأن مفاده، أي لأن مفاد دليل الحجية العام، لأن مفاده، الهاء ترجع إلى أي شيء، إلى ما إلى دليل الحجية العام، لأن مفاده، أي لأن مفاد دليل الحجية العام، ما هو مفاده؟ لأن مفاده الحجية التعيينية، ما هو مفاده؟ الحجية التعيينية للتخييرية، لأن مفاد دليل الحجية العام هو الحجية التعيينية للتخييرية، أي وجوب الأخذ بكل من الدليلين تعيينين، وجوب الأخذ بكل من الدليلين تعيينين، أما التقييد بهذا أو هذا وتشخيص التخيير لنقل إثبات التخيير فيحتاج إلى قرينة، أي وجوب الأخذ بكل من الدليلين تعيينين، فإثبات الوجوب التخييري والحجية الواحدة التخييرية أما هذا أو هذا بحاجة إلى لسان آخر في الدليل، ولا يوجد ما يدل عليه، بحاجة إلى لسان آخر، بحاجة إلى قرينة، بحاجة إلى ما يدل عليها، ولا قرينة في المقام، ولا يوجد لسان آخر يدل على التخيير والحجية التخييرية. وهذا يعني أن دليل الحجية لا يصلح لإثبات حجية الدليلين المتعارضين بوجه من الوجوه، لا هما معا على نحو الإطلاق ولا على نحو الشرط، لا هما معا على نحو الإطلاق ولا هما معا على نحو الشرط، ولا أحدهما على نحو التعيين ولا أحدهما على نحو التخيير. لا الحجية لأحدهما على نحو التعيين، ولا الحجية، ولا الحجية لأحدهما على نحو التخيير. وذلك يتطابق مع الافتراض الخامس، وهو الذي قلنا يكون قد أسقط كلا الدليلين أو عن الحجية، ومن هنا كان الحكم نقول بذلك، وذلك يتطابق مع الافتراض الخامس، ومن هنا كان الحكم الثاني في باب التعارض هو ما ذكرناه في الافتراض الخامس، هو لاحظ كان الحكم الثاني في باب التعارض هو، ضع هذه العبارة بين قوسين، ضع الحكم بين قوسين، وهو قاعدة تساقط المتعارضين، لا قاعدة تساقط المتعارضين، وهذا القيد لا تنساه، بلحاظ دليل الحجية، أي نقل حسب القاعدة وبلحاظ دليل الحجية. هنا نقول إطلاق دليل الحجية وعدم إطلاقه يشمل كل الحالات، تسقط كل السقوط، إطلاق تساقط الدليلين، هل التساقط يشمل كل المعاني، كل المداليل المطابقية والالتزامية أو لا، هذا الذي ذكرناه بنقطة جديدة، إطلاق تساقط الدليلين المتعارضين وعدمه. ولكن هل يتساقط المتعارضان بحيث يفترض كأنهما غير موجودين، هذا أليف، ولكن هل يتساقط المتعارضان بحيث أليف يفترض كأنهما غير موجودين، أو يتساقطان في حدود تعارضهما في المدلول المطابقي فقط، في المدل أي أو يتساقطان في حدود تعارضهما في المدلول المطابقي، فإذا كان مثلا إذا كان متفقين في مدلول التزامي مشترك بينهما، مشترك أو مشترك بينهما، كان حجة في إثباته لعدم التعارض بالنسبة إليه، هذا يعني الكلام في با، هل يتساقط المتعارضان أليف هل يتساقط المتعارضان بحيث يفترض كأنهما غير موجودين أصلا في المدلول المطابق والالتزام يسقط؟ باء أو يتساقطان في حدود تعارضهما في المدلول المطابق فإذا كان متفقين في مدلول التزام مشترك أو مشترك بينهما كان حجة في إثباته لعدم التعارض بالنسبة إليه. هل يثبت أليف أو باء؟ نقول وجهان بل قولان. يوجد من أخذ بهذا القول، عندما نقول وجه ووجه ربما تكون صورة وعلى نحو الاحتمال، لكن عندما نقول قولان بل قولان إذن يوجد من قال بهذا القول ويوجد من قال بهذا القول. وجهان بل قولان مبنيان على أن الدلالة الالتزامية هل هي تابعة، إذن يعتمد القول المبنى على أن الدلالة الالتزامية هل هي تابعة للدلالة المطابقية في الحجية أو لا، كما بينا في سقوط الحجية وفي عدم سقوطها والكلام في سقوط الحجية. هل تابع لها في الإثبات لو صح التعبير وفي ثبوت الحجية عندما تثبت المطابقية تثبت الالتزامية، وهل أيضا هي تابع لها في السقوط عندما تسقط المطابقية تسقط الالتزامية؟ هذا بيناه خلال البحوث السابقة. وجهان بل قولان مبنيان على أن الدلالة الالتزامية هل هي تابعة للدلالة المطابقية في الحجية أو لا، فإن قلنا بالتبعية المطابق الالتزامية تابعة للمطابقية بالسقوط يعني تعين الوجه الأول وهو أنه يسقط هذا ويسقط هذا، إذن كأنهما غير موجودين لأن المدلول المطابقي والالتزامي يسقطان لأن التبعية بالسقوط بين الدلالة الالتزامية والمطابقية والمطابقية. فإن قلنا بالتبعية تعين الوجه الأول، وإن أنكرناها أي أنكرنا التبعية بين الدلالة المطابقية والالتزامية أمكن المصير إلى الوجه الثاني، وعلى أساسه على أساس الوجه الثاني تقوم قاعدة نفي الثالث في باب التعارض، ويراد بنفي الثالث نفي حكم آخر غير ما دل عليه المتعارضان معا، لأن هذا الحكم ينفيه كلا الدليلين التزاما ولا تعارض بينهما في نفيه. وقد سبق الكلام عن تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجية، وقلنا نعم هي تابعة إذا سقطت الالتزامية، إذا سقطت المطابقية تسقط الالتزامية، هذا بيناه سابقا. ويأتي الكلام في الحكم الثالث وهو قاعدة الترجيح للعبارات الخاصة، قاعدة الترجيح للعبارات الخاصة يأتي الكلام فيه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.